قال الإمام الحداد عليه رضوان الله في وصية له: وأوصيك بإيتاء الزكاة التي فرضها الله تعالى على عباده في أموالهم، وبالإكثار من الصدقات وفعل الخيرات وإطعام الفقراء والمساكين ومواساة الضعفاء المحتاجين. في هذه الوصية يجمع الحث على الفرض والمندوب في باب النفقة والبذل والعطاء، وهو علامة محبة الله، فإن الله اختبر الخلق فحبب إليهم المال والمتاع، ثم جعل المحبة العلامة على محبته أن يبذلوا ما يحبونه ما حبب إليهم من أجله، فكان البذل علامة المحبة. والتي أقل درجاتها في الإيمان أن تنقي الإنسان من داء الشح، ولهذا فرض الزكاة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الخبر: من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة وقي شح نفسه، فقد وقي شح نفسه. فإخراج الزكاة طيبة بها النفس فيها المداواة، وهذا الرتبة الأولى، وراء ذلك أنواع من السخاء إلى حدود الإيثار. فأما الفرض فهو الأصل والأساس. أوصيك بإيتاء الزكاة التي فرضها الله على عباده في أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وينبغي للمؤمن أن يحتاط إذا مذهب أي مذهب، فكل ما قيل بوجوب الزكاة فيه وإن كان في غير مذهبه يخرج الزكاة حتى يكون أحوط لدينه وأنصح لنفسه وأقرب إلى رب جل جلاله. ثم بعد ذلك ما زاد على ما قيل بوجوبه من الصدقات المستحبة، قال: بالإكثار من الصدقات وفعل الخيرات وإطعام الفقراء والمساكين ومواساة الضعفاء والمحتاجين، فإن اللقم تدفع النقم، إن اللقم تدفع النقم. وأهل هذا جاءت فيهم الآية الأخرى، أهل الإحسان ما يقتصرون على القدر المعلوم الزكاة، قال الله تعالى فيهم: والذين في أموالهم حق للسائل، ما قال معلوم، ما قال حق معلوم، قال حق للسائل والمحروم، حق مفتوح. والذين في أموالهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق، مش معلوم، حق للسائل والمحروم. وهكذا حتى وصلوا إلى الدرجة التي أثنى الله عليها، وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويروى أن الله أوحى إلى سيدنا الخليل إبراهيم بعد أن بنى الكعبة المشرفة وبيته الحرام: وأعلم أن لقمة تقع في بطن جائع أفضل من بنائك الكعبة. لقمة تقع في بطن جائع أفضل من بنائك الكعبة. سبحان الله. فكم يحب الله هذه الصدقات للمحتاجين خاصة. وقد سمعتم من رفعه الله درجات بعض الطعام أعطاه محتاج، كسرة من الخبز، صادف أن هذا الجائع من الصالحين والأولياء، فناولوا إياه فقال: حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع، فتحرر من رق المعصية فارتفع في الدرجات العالية، فصار من الأصفياء والأولياء بدعوة هذا المسكين الولي. الله الله. وسمعتم قصة المرأة من بني إسرائيل، وكانت تأكل الطعام فكان آخر لقمة رفعتها إلى فمها فوقفت عليها سائلة فأعطتها، ردت اللقمة من عند فمها وأعطتها السائلة. وبعد أيام عدى الذيب على ابنها وراح يجري، تمشي بلا قلب ورا الذيب تصيح: ابني ابني، وإذا بشخص يستوقف الذيب ويستخرج الولد يمسح عليه ويصير ما به شيء وينوله. الحمد لله، من أنت الذي أنقذنا؟ الله بك وخرج علي. قال: أنا ملاك كنت في السماء حين عاد الذيب على ابنك فنادان لا نخرج، واستخلص ابنها من فم الذيب وسلمه إليها وقل لها يقول لك لا لقمة بلقمة، لقمة ردتها من فمك قبل أيام أعطتها السائل والآن خرجنا لك هذه اللقمة مقابل هذا. ولهذا يقول صنايع المعروف تقي مصارع السوء، وإن الصدقة الخفية تدفع ميتة السوء. فما أعجب أن يرتب الإنسان على نفسه ما تيسر له من ذلك، فإنه إذا اعتاد ذلك ثبت له الخير وتوصل به إلى درجات كبيرة، ولو كان فقير ولو كان ما عنده شيء كثير. ولو أوصيك بصوم شهر رمضان وبأن تحفظ صومك من اللغو واللهو، وأوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر وبالإكثار من الصوم مطلقا، فإن فيه نورا للقلب ورياضة للنفس. هذه وصايا عارف خبر وسبر مقاصد الشريعة ومعالم الطريقة عليه رضوان الله. قال أوصيك بصوم شهر رمضان، هذا الفرض الأساس الذي يقوم بأداء ركن الإسلام. ركن الإسلام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي فرض الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكن قال إذا صمت تحافظ على الصوم وتحسنه، ما هو مجرد صوم، كيف تحفظ صومك من اللغو واللهو؟ فلا تكون صائم وأنت تلغو. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحسن الصوم. وقد ذكر الإمام الغزالي صوم العوام عن المفسدات الظاهرة، صوم الخواص عن جميع الذنوب عن جميع المعاصي، وصوم خواص الخواص خصوص الخصوص عن الالتفات إلى غير الله أصلا، وهم درجات عند الله. فلا أقل من أن يحافظ الإنسان على صومه بأن يبتعد عن اللغو فضلا عن كذب أو غيبة أو نميمة وما إلى ذلك من المحرمات، ويبتعد عن ما يقدح باطنا في الصوم، فرب صائم ليس له صيام إلا الجوع والعطش. ولهذا يقول تحفظ صومك من اللغو واللهو، فإنما يليق بالصائم الحضور مع الله والانكسار من أجل الله وكثرة تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجمع مع صومه نصيبا من الاعتكاف ومن حضور مجلس العلم وما إلى ذلك. وأوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا صوم سيدنا الخليل إبراهيم وسماه النبي حسن، فهو صيام حسن، صيام شهر 3 أيام من كل شهر. وقال أيضا عنه صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، غشه وغله ما فيه من الأقدار تذهب. وقال عن سيدنا الخليل إبراهيم إنه صام الدهر وأفطر الدهر، أن يصوم في كل شهر 3 أيام واليوم بعشر أيام فصار شهر، 3 أيام ثواب شهر، وهو يصوم 3 أيام كل شهر فكأنه صام الشهر كله. وهذا الذي يرتبه السالكون في طريق الآخرة. وبعد ذلك تختلف أحوال الناس وانتفاعهم بالصوم يقل أو يكثر. ولهذا قالوا بالإكثار من الصوم مطلقا فإن فيه نورا للقلب ورياضة للنفس، لأن مرجعه إلى ترك، والتروك شؤون بين العبد وبين ربه جل جلاله. هذا قال فالصوم إذا صوم فإنه لي، ولأن فيه كسر نهمة الشيطان أو تمكنه وتسلطه على الإنسان، فإنما يتسلط على الإنسان بقدر شهوة الإنسان وبقدر كثرة أكل الإنسان. فإذا قل طعام الإنسان وانطلقه في شهوات قل تسلط الشيطان عليه، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مجاريه بالجوع، مراد بالصوم. ثم قال وأوصيك بحج بيت الله الحرام والمفروض منه مرة في العمر على المستطيع، ثم التطوع به من أعظم الفضائل. نعم، من استطاع فقد أشهر الله الفريضة في الكتاب العزيز وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا إذا اجتمعت الشروط من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة صار الحج واجبا. عند بعض الأئمة كالشافعي على التراخي ما لم يتوقع انقطاع الاستطاعة، أما إذا توقع أنه لا يستطيع بعد هذا العام يصير يجب عليه المبادرة يصير على الفور، فإن لم يتوقع انقطاع الاستطاعة فهو على التراخي. فإذا أخر بعد الاستطاعة حتى مات وتبين فسقه من آخر سنة تمكن يحج فيها، حول ولا قوة إلا بالله. ليش يعرض نفسه لهذا؟ هذا قال بعض الأئمة الآخرين من استطاع وجب الحج على الفور، يجب عليه في نفس العام ما دام يقدر يروح أول عام يتمكن من الحج حج. وهو مرتم في العمر ثم التطوع على من تيسر له ذلك، وحسنا يكون في كل 5 سنين. فلا إن عبدا صححت له في جسمه وأنسأت له في عمره يمر عليه 5 أعوام لا يفيد إلي فمحروم، على حسب التيسير. ثم بالآداب وقد سمعتم فيما تقدم من وصايا وصيته لمن يذهب إلى مكة والمدينة كيف يكون أدبه واحترامه وتعظيمه وأكثاره من مما لا يتمكن فيه من العبادة إلا في تلك البلد من الطواف إلى غير ذلك من الآداب وحسن الظن والخضوع. فإن سيدنا بن عباس كان يهاب المقام بمكة ويخرج إلى الطائف ويقول ما وجدته بقعة ولا بلد يؤاخذ الله فيها بالإرادة إلا هذا المكان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إرادة بس عاد ما عمل إلا أراد من يرد فيه. قال وعليك بالإكثار من قراءة القرآن مع التدبر والترتيل وبالمداومة على ذكر الله تعالى مع الاجتماع والحضور. عليك بالإكثار من قراءة القرآن وأن ترتب على نفسك نصيب من القرآن لا يقل عن الجزء، ولهم بعد ذلك مراتب، ومن أوسطه في كل أسبوع ختمة، وأقله في كل شهر ختمة، ومن أفضله في كل 3 أيام ختمة. وكان بعض الصحابة يختم في الركعة الواحدة، يقرا المصحف من أول لآخر كسيدنا عثمان إلى غير ذلك مما أثر عنهم في اتصالهم بالقرآن. لكن قال القرآن مع التدبر والترتيل، مع التدبر والترتيل تفهم المعاني وحضور القلب فيها، فإن المقصود مداواة الباطن بأنوار القرآن، وأن لا يمر على مرور يهد هذا الشعر وينثر نثر الدقل. قال بالأكثر من قراءة القرآن مع التدبر والترتيل. الله الله. قال سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، فهو خير ما استمعنا إليه وخير ما قرأنا وخير ما فكرنا فيه. يقول سيدنا أحمد بن حنبل أفضل ما تقرب المتقربون إلى ربهم بكلام ربهم، أفضل ما تقرب المتقربون إلى ربهم بكلام ربهم. من الجميل الكلام اللي أنزله إليك تتواصل معه به، وهذا أدعى للقبول، شيء من عنده جاء أنت تتواصل به معه سبحانه وتعالى بالذي جاء من عنده. اللهم اربطنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. وكان بعضهم من ولعب القرآن ما يترك التلاوة، فإذا كان في محل لا تصلح فيه التلفظ بالتلاوة يقرأ بقلبه، في مثل إذا دخل الخلاء يقضى حاجة الإنسان يقرأ بقلبه. حتى أثر عن بعض هؤلاء الصالحين قال قد ختمت بالقلب وقت قضاء الحاجة في الخلاء 40 ختمة، أنا الآن في 41 أقرأ. هذا اللي في القلب من دون ما يتلفظ من أول مصحف إلى آخره، وفي كل مرة يقرب قلبه من المحل وقف فيه، وهكذا. ما أعظم القرآن. قال: وبالمداومة على ذكر الله تعالى مع الاجتماع، يعني مع جمعية القلب، مع الاجتماع بأن لا يفرق همه وفكره هنا وهناك، ولكن يستحضر عظمة المذكور جل جلاله وينحصر في الإقبال عليه مع الاجتماع والحضور. وكذلك يغتنم الحضور مع الجماعة في الذكر، إذا قدوا حلقة ذكر فإن الله يرحم ذا بذا وتحفهم الملائكة بأجنحتهم فيفيض عليهم بركة حضور قلوب الملائكة ومن عندهم ويستفيدون، وهم في رياض الجنة كما أخبر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما شاء الله. وبالمداومة على ذكر الله تعالى مع الاجتماع والحضور. قال: وهذه العبادة البديعة العجيبة الوسيعة التي لا توجد حالة يمنع منها فيها العبد أبدا، ولا تحرم في وقت من الأوقات. الذكر لله هذا مفتوح، ولا الصغير ولا الكبير، وفي السوق وفي حيث ما كنت، وللمحدث وللمتطهر ذكر الله مفتوح، للحائض ولغير الحائض ذكر الله بابه مفتوح، الليل والنهار. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله يلحقنا بالذاكرين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. والثاني من الذين استغرقوا في ذكر الله فصار لسانه لا تكف عن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويحتاج عند دخول الخلاء أيضا أن يكف عن اللسان، ذكر اللسان يبقى بالقلب، فما معه إلا يخرج لسانه ويعض عليها حتى يخرج، لأنه إن تركها فتنطلق مباشرة فقد تبرمجت على لا إله إلا الله، لسانه مبرمج على لا إله إلا الله خير الكلام.